يعني يريد أن يحيل المسؤولية على آخر. اللي عطلوا عن الشفاء مش هو، واحد تاني. ليس لإنسان يلقي الذنب على الآخرين، هم الخطاع، هم اللي عطلوني. ليس لإنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء. وهذا هو الدليل على أن هذا الرجل كان مصرا على خطيئته، لم يعترف بخطيئته لينال رحمة، إنما لا زال ينكر. ليس الخطأ خطأه، خطأ الآخرين. ليس لإنسان يلقيني في البركة، حظ سيء، مظلوم. هل هذا هو طريق التوبة؟ لا يمكن أن يكون الإنسان تائبا على الحقيقة ما لم يقل أخطأت أنا المخطئ. ولا يحيل المسؤولية والخطيئة على آخرين. عشان كده في الصوم الكبير بتسمعوا كلمة I know, أخطأت في اللحن اللي بيقول الشمام، أنا أخطأ أنا. ولذلك من أخطائنا يا أولادنا لما بيجي واحد يعترف على الكاهن يقعد يروي له قصة طويلة مؤداها إن هو معتدى عليه وإن هو مظلوم وأبوه ظلم وأمه ظلمته مع أخيه وخاله وأخته إلى آخره. ده في الاعتراف، في الاعتراف يجي يروي قصة إنه تعبان. ليه؟ لأن غيره اعتدى عليه. هل هذا اعتراف؟ الاعتراف هو شكوى النفس من النفس، ما تشتكيش واحد تاني، ما يبقاش اعتراف. شكوى النفس من النفس، تشتكي نفسك مش تشتكي غيرك. ممكن يا ولادنا ان الواحد يذهب الى الكاهن ويشتكي واحد تاني، لكن في هذه الحالة يبقى وضع الكاهن كقاضي يفصل في خصومة، مش كأب اعتراف، كخاضي. وفي هذه الحالة ينبغي أن يأتي بالطرف الآخر اللي انت اشتكيته ويسمع منك ويسمع منه عشان يقدر يفصل في القضية ويعرف مين الغلطان. إنما تنتهي فرصة سر الاعتراف عشان تيجي تشتكي واحد تاني، ليس هذا اعتراف. الاعتراف هو شكوى النفس من النفس، انت اللي غلطان وانت اللي جاي تعترف، ما تجيبش خطيئة واحد تاني، ما تحيلش المسؤولية على واحد آخر. دي مسألة تانية، دي شكوى قضية تانية. إنما الاعتراف في سر التوبة، يعترف الإنسان بخطيئته هو ولا يحيل الذنب على آخرين. أتريد أن تقرأ؟ ليس لي إنسان يلقي في البركة ما تتحرك الماء. ولذلك لم يقل له المسيح مغفورة لك خطاياك، كما قالها للمفلوج المدل من السقف، قال له مغفورة لك خطاياك يا بني اطمئن، مغفورة لك خطاياك. لأنه كعالم بما في ذات الصدور علم أن هذا الرجل المفلوج في مرارة الحكم على نفسه وفي انسحاق القلب، لأنه يعلم أن مرضه نتيجة خطيئته. فرأى قلبه نادما، ولذلك قال له: يا بني اطمئن، مغفورة لك خطاياك. قبل أن يقول له احمل فراشك وامشي، لم يقل لمفلوج بركك بيت حسة مغفورة لك خطاياك. حقيقة أنه شفاه، لكن شفاه من منطلق الرحمة لا من منطلق التوبة. ومع ذلك قال له بعد أن التقاه في الهيكل: ها أنت قد برئت، فلا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ. وبهذا أبان أن خطيئة هذا الرجل هي التي جلبت عليه المرض، مش الخطيئة العامة بتاعت أبونا آدم، ده موضوع آخر. صحيح أنه عن طريق الخطيئة بتاعت آدم دخل الموت ودخل المرض، ده بطريقة عامة. إنما هنا خطيئة هذا الرجل بالذات هي التي جلبت عليه هذا المرض. والناس بتسأل لما يكون عيان بنقول له السبب ايه؟ يقول: من ربنا. هذا تجديف على الله، الله لا يبتلي بالمرض، هذه إهانة. ربنا، ربنا ابتلاني، ربنا اللي جاب. لا، دور على السبب الحقيقي، قد تكون أنت السبب، تقولش ربنا. إما بخطيئة بشرك، وإما بخطأ في تعديك على قوانين الطبيعة وقوانين الصحة، لأن الطبيعة منظمة، قوانين الطبيعة حتمية. فقد تتعدى على قوانين الطبيعة جهلا منك، وقد تضر نتيجة خطأ في توقيك الأسباب التي تدعو إلى الله. وهنا نذكر كلمة الوحي الإلهي في سفر الجامع أصحاح 7 على 17: لا تكن شريرا كثيرا، لا تكن جاهلا كثيرا، لماذا تموت في غير وقتك؟ الناس اللي بيسألوا هل العمر محدد ولا لا، ادي الجواب، ادي الجواب. العمر محدود؟ نعم محدود، لان احنا في عالم محدود، مش هنعيش في الارض على طول، احنا في عالم محدود. نعم محدود، لكن لا تقول انه محدد، يقول لك العمر واحد والرب واحد. هذه مفهومات خاطئة مسروقة من مصادر أخرى. العمر مربوط بقواعد، وإذا أنت كسرت هذه القواعد ممكن أن الطاقة التي ولدت بها من الأب والأم تنتهي قبل وقتها، المفروض أن تنتهي فيه، إما بشرك أو بجهلك. لا تكن شريرا كثيرا، لا تكن جاهلا كثيرا. لماذا تموت في غيره؟ يعني بيحمل الإنسان المسؤولية، هو اللي بيموت نفسه، إما بالشر أو بالجهل، إما بالخطيئة أو بالخطأ، إما بالخطيئة المتعمدة أو بالخطأ غير المتعمد. لكن أنت في إيدك تعمل حاجة، أنت المسؤول. في واحد مثلا بحسب قوانين الوراثة والطاقة دي بتولد منها من الأب والأم، تحتمل أن يعيش 80 سنة. لو حافظ على حياته بالبر والتقوى وبالعلم والمعرفة وبأساليب الوقاية الطبيعية، ممكن يعيش لنهاية 80 سنة، هي الطاقة المودعة فيه. لكن يقدر يموت قبل 80، ويقدر يقضي على حياته قبل 80، إما بالشر والخطيئة المدمرة لصحته، وإما بالجهل. والمحصلة واحد، إن الإنسان يملك أن يقصر حياته بالشر، بالانفعالات الشريرة، بالحسد والحقد والكراهية وما إلى ذلك، بالغضب وما إليه، كل الانفعالات الشريرة، بطريقة الطعام والأكل غلط ليأكله، وأيضا بالعادات الشريرة المدمرة، ومنها على الخصوص التدخين والخمر وحياة الفساد، تدمير الجهاز العصبي. بالعادات السرية واستهلاك القوة العصبية للإنسان. النهاردة بيتقال بعد الأبحاث الكثيرة إن كل سيجارة تأثر عمر الإنسان، كل سيجارة 14 دقيقة و24 ثانية. تقوليش العمر واحد ورب واحد، ده مش تدين منك. كل سيجارة تأثر عمر الإنسان 14 دقيقة و14 ثانية 24 ثانية. الرجل المدخن قاتل لنفسه، بيقتل نفسه. مادة النيكوتين، كمية النيكوتين اللي في سيجارة واحدة بيضاء تكفي لقتل رجلين لو حقنوا بها في الوريد. مادة النيكوتين الموجودة في نصف سيجارة بيضاء تكفي لقتل رجل لو حقن بها في الوريد. عملوا تجربة، جابوا هذه الكمية اللي في نصف سيجارة حطوها على لسان خنزير فمات في الحال، حطوها على أذنين أرنب بعد ما حلقوا له ودانه من الشعر فمات الأرنب في الحال. فأنت حضرتك بتاخد سم في كل سيجار، صدرك كله جوه مدخنة وكله ورمان وكله دمام، والبلغم اللي بتنزله ده عبارة عن صديد لأن الصدر خرب من جوه. وتقول لي الرب واحد والعمر واحد، لا، والمرأة المدخنة قاتلة لنفسها ولزوجها ولأطفالها. لو وجدت امرأة مدخنة والتدخين في الرجل أحيانا يكون سبب للعقم ولعدم إنجاب، وإذا تكون الجنين أحيانا يطلع ضعيف أو متخلف أو ما عندوش مناعة، قد يموت في البطن وقد يعيش حياة مريضة متعبة، وقد يموت قبل أوانه بسبب جريمة والده بالعادات الضارة. إنما هذا الرجل عليل بيت حسنة، ثمانية وثلاثين سنة مريض، واضح أن خطيئته هي التي جلبت عليه هذا المرض. ولما كان مرضه شلل وشلل كلي، يبقى العلة في الجهاز العصبي، وهو ملك الأجهزة، الجهاز العصبي ملك الأجهزة، والخلية العصبية يا أولادنا إذا قتلت فقد قتلت إلى الأبد، الخلايا الثانية بيحصل تعويض عنها، كل سبع سنين بتتغير تقريبا خلايا الجسم كله، خلايا أخرى إلا الخلية العصبية إذا قتلت فقد قتلت إلى الأبد. أغلب الأمر أن هذا الرجل خطيئته كانت النجاسة، خطيئة النجاسة، الطاقة الحيوية التي يصرفها الإنسان في النجاسة تدمر الجهاز العصبي. والنهارده بعض اولادنا يقولون لنا شباب كان الاول بيطلع الاول، لما عرف هذه العاده الشريره ضعفت الذاكره، ضعفت قدرته على التركيز، اصيب بالانيميا المخيه، فقر الدم المخ، ويصاب ايضا بضعف العيون وبالضعف العام. وهذا الإنسان قد لا يجد قوة للحياة الزوجية بعد ذلك، لأنه قد ينفقها قبل أن يتزوج، وحتى إذا تزوج تغلب عليه العادة مرة أخرى، لأن العادة تبدأ خيوطا حريرية وتنتهي إلى خيوط حديدية. وكم من أناس تزوجوا وظلت العادة معهم الشريرة ولم يتخلصوا منها بالزواج لأنها صارت عادة. هذه العادة النجسة المدمرة للجهاز العصبي هي التي تصيب الإنسان. زي واحد مرة كتب مقال وقال: الشهوة التي قادتني إلى الجنون. نعم جنون. راح مستشفى الأمراض العقلية لأن الجهاز العصبي استهلك. الطاقة العصبية اللي في هذه العملية أكبر كثيرا من الطاقة التي تصرف في الزواج. فهذا الرجل لابد أن تكون خطيئته هذا النوع، شلل كلي، معناه ان هذا الشلل اصاب الجهاز العصبي كله. عشان كده ما كانش مستعد للشفاء، لأن الشفاء الحقيقي أن يشفى روحا قبل أن يشفى جسدا، وهو متمسك بهذه العادة بس مش قادر يعملها، مش لأنه لا يرغب فيها، لا هو راغب فيها بس ما عندوش القوة الجسدية. يبقى هذا الإنسان مش طالب الشفاء الحقيقي، عاوز إمكانية في الجسد ليمارس الخطيئة ويمارس النجاسة ثاني. عشان كده سيدنا له المثل، لما شفاه لم يقل له مغفورة لك خطاياك، لأن الخطيئة أعدى، رابضة، رابضة في القلب، الشهوة موجودة في القلب. لم يقل له مغفورة كما قالها للرجل الثاني، إن الرجل الثاني المسيح رأى قلبه ورأى ندامته ورأى توبيخه لنفسه وحكمه على ذاته، رأى انسحاق قلبه. أما هذا الرجل الثاني لا، لم يلوم نفسه بلوم الآخرين، ليس لي إنسان يلقيني في البركة، متى تحرك الماء، بل بينما أنا آتي لأنزل ينزل قدامي آخر، يعني أخطاء الآخرين، إنما أنا ما غلطتش، هما اللي بيعتدوا علي، أنا مظلوم، حظي سيء، ربنا عمل كده. إحالة، يحيل الإنسان ذنبه على ربنا مرة، يحيل الذنب الإنسان ذنبه على الآخرين، على أبوه على أمه على ما أعرفش مين على مين على مين، لا، أما على نفسه لا. ممكن كمان يحيله على الشيطان، يقول لك الشيطان غواني، الشيطان ضلني، الشيطان ابتلاني، الشيطان 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 يطعمين ده. ده واحد تاني، ليس للسلطان للشيطان أبدا سلطان على الإنسان أن يشده على الرغم منه ليخطئ، أبدا أبدا. الشيطان زي صديق، القرين بالمقارن يقتدي. الشيطان لما تحرك وتكلم مع حواء لم يكبس على حواء ويضغط عليها، هو بس قعد يناقشها فكريا، فلما قبلت هي الفكر نظرت هي الى الشجره فراتها شهيه للنظر، ومن هنا الشهوه، راتها شهيه شهيه للنظر، فمدت يدها فاكل. هي اللي مدت ايدها، مش الشيطان اللي مد ايدها، مش الشيطان اللي كبس عليه، هو بس تفاهم معها، تكلم معها زي الصديق ما بيتكلم مع صديقه، لكن هي نظرت الى الشجره فراتها شهيه، اشتهت اولا، وده اللي قاله الكتاب، الشهوه اذا حبلت ولدت خطيئه، والخطيئة إذا كملت تنسج موتا. الشهوة بتحبل، تحبل وتلد، تلد خطيئة، الأول الشهوة وبعدين الخطيئة، وإذا كملت الخطيئة تنسج موتا. هي لنظرة، مش هو اللي لوى عينيها أبدا. الإنسان كائن حر زي الشيطان وزي الملائكة، إحنا والملائكة كائنات عاقلة، كل إنسان صاحب أمره بيده، صانع مصيره. ما تقولش الشيطان غوالي. كل واحد يجي يقول شيطان كلام، شيطان تسلط عليه، شيطان تسلط عليك. مين قتل؟ هذا تبرير. ده ربنا بيقول في الكتاب المقدس قاوموه راسخين في الإيمان، يعني أعقل الإنسان إن يقاوم الشيطان. قاوموه راسخين في الإيمان، مش تقول لي التلاني، الشيطان غوان، الشيطان مال مخي، إيش الكلام ده؟ هذه أساليب التنصل من المسؤولين. وطالما إن الإنسان بيتنصل من المسؤولية لا خلاص له ولا توبة له، ولا يمكن أن تغفر له خطيئة ما لم يقر أولا أنه هو الذي أخطأ، وهو الذي يحمل الحق والسلطان أن يصحح الخطأ. واحد يروح يقول لي أنا وقت الأب الاعترافي، الأب الاعترافي ما عرفش يفيدني. أب اعترافك يعرف يفيدك. منتظم الأب الاعتراف، أب الاعتراف مرشد. إنما أنت صاحب المسؤولية. لا يمكن لأب الاعتراف يعملك حاجة. أب الاعتراف مجرد مرشد. يحل لي المشكلة، يديك إرشاد. إنما أنت عقلك عقل، عندك عقل، عندك إرادة، عندك قوة. شغل وظائف، وظف قدراتك الإنسانية. أنت صانع مصيرك، أنت إنسان موهوب قدرة خلاق. لا تقوليش دي كبرياء، لا، ده انت ما كنتش تعرف انك انت لك قدرة خلاقة، تبقى بتتذكر لعطية سيدك. ربنا اعطاك هذه القدرة لما بتخلق وبتبتكر وتخترع. بيخترع الانسان بالقدرة التي اعطاه الله اياه، فانت واخد وزنات. لو طمرت هذه الوزنة، شوف المسيح قال للراجل ايه؟ قال ايها العبد الشرير والكسلان لماذا طمرت فضتي في الارض؟ شرير. مش يقول لي هو حد يقدر يعمل حاجه بدون ربنا؟ ربنا كل حاجه. قال يعني ده تدين؟ قال ده تواضع؟ لا يا اخي، لا لا، انت كل حاجة، وربنا يساعدك اذا انت اردت. ان كنت تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. مش ربنا كل حاجة الا في امر الخلاص، ربنا خالق الكون. لكن لا تتصور انك انت تقدر تتخلص من عادة رديئة، او تتخلص أو تحصل على الخلاص الأبدي بدون إرادتك أنت. وإذا أنت أردت تقدر، إذا أردت تقدر. أقول له بطل العادة الفلانية، يقول لي لما ربنا يريد. يا سلام، ربنا يريد. الله سبق فأراد. الله يريد أن جميع الناس يخلصون. حرام عليك تقول لما ربنا يريد، حرام، خطيئة. ربنا يريد، كأنه هو اللي معطلك. أين إرادتك أيها الإنسان؟ أنت صاحب المسؤولية. لو وقعت على الأرض في مستنقع عاوز تقوم، تقول أغيثوني، يمكن واحد يمد إيده ليك. لكن لو انك لا تريد، لما يجيبوا لك ونش مش هيقدر يشيلها، لانك انت لا تريد. ان كنت تريد كل شيء. تستطيع. وده اللي قاله الرسول بولس: استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. كل شيء، دي مش كبرياء يا اولادنا، ده اعتزاز بالقدرات التي اعطانا الله اياها. الانسان قادر على ان يخلق وان يبتكر وان يبتدع وان يوجد، بل ربنا خلقنا في هذا الكون لنعمل ولنخلق. ده الكلام اللي قاله المسيح النهارده في الانجيل: ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل. والانسان خلق للعمل، ومعنى العمل انه يخلق وانه يوجد وانه يبتكر وانه هو يعمل حاجه، مش يسيب كل حاجه ويقول كده ربنا يعمل. هذا تنصب ايها العبد الشرير والكسلان. لماذا طمرت فضتي في الارض؟ اديتك عقل، اديتك حواس، اديتك قدرات، اديتك امكانيات، شغلها ووظفها. شغل امكانياتك وشغل المواهب التي انا اعطيتك اياها. وعلى قدر ما تعمل هتاخذ النتيجة، والنتيجة لحسابك انت، محسوبة لك، لانك انت تكون بهذا قد اتجرت وربحت، وهذا ربح لك مش هيعود على ربنا. ربنا في غنى، انما انت هتاخد، انت اللي هتاخد الخير كله، انت هتاخد. يبقى نتاج عمل ايدك هيعود عليك انت وحدك. اذا ننهي حديثنا. المهم انه المسيح شفى هذا الانسان وقال له: ها انت قد برئت، فلا تعد الى الخطيئه لئلا يصيبك ما هو. ومع ذلك الاسى عاد هذا الانسان الى الخطيئه. وعندما تنيحت السيدة العذراء مريم نزل المسيح من السماء ومعه الملائكة ورؤساء الملائكة والكاروبين والسرافين، نزل وتسلم روح العذراء بيده وأعطاها لرئيس الملائكة ميخائيل، فصعد بها رئيس الملائكة ميخائيل إلى الفردوس. أما جسد العذراء مريم فوضعه الآباء الرسل في تابوت وحملوه إلى الجسمانية، موجودة الآن الجسمانية جنب جبل الزيتون. في الطريق بقى قامت مظاهرة، لأن اليهود كانوا بيكرهوا العذراء مريم لأنها جابت لهم البلية الكبيرة، واضطهدوها اضطهادا شنيعا وصبوا عليها الآلام صبا، وهي هذه المرأة الرقيقة أتعبوها إتعابا شديدا. فبرضو لما ماتت ما همش عليهم أنها تدفن زي أي إنسان، لا، دي لازم تترمي للوحوش عشان تأكل جسدها، ولطيور السماء تترمي على الجبال تتدفن، لا. قامت مظاهرة اعترضت طريق الآباء الرسل وهم يحملون جثمان العذراء إلى الجثمانية. والذي تزعم هذه المظاهرة مسؤول بركة بيت خستة. شوفوا ازاي، الذي تزعم هذه المظاهرة، الذي رأسها الذي قاد هذه المظاهرة مفلوج بركة بن حسنة. اللي قال لنا هذا الكلام البابا كيريلوس الأول عمود الإيمان نقلا عن القديس يوحنا الرسول في مخطوط وجده البابا كيريلوس الأول في كنيسة القيامة بقلم يوحنا الرسول. طبعا يوحنا الرسول كان هو حاضر هذا. من الذي قاد هذه المظاهرة مفلوج بركة إيه؟ مسك تابوت بإيده عشان بقى رجعت له القوة بتاعته القوة الجسدية. فضربه رئيس الملائكة ميخائيل على ذراعيه فانفصلت ذراعاه من جسمه. بقت ذراعيه كده معلقة في التابوت بيصرخ بقى صرخ من الألم وأيضا صرخ لأنه شعر. بخطيئته بس ما نعرف إذا كان على شعور التوبة ولا لا. على كل حال صرخ واستغاث قال لهم أخطأت أنا المفلوج الذي أنا المفلوج الذي شفاني المسيح وقال لي لا تعد إلى الخطيئة فعدت إلى الخطيئة سامحوني اغفروني. فالآباء الرسل صلوا عليه واستشفعوا بالعذراء مريم فعادت يداه إلى جسمه فانكفأ راجعا وتمكن الآباء الرسل من أن يدفنوا العذراء في جسم المسيح. وقالوا لنا في المخطوط اسم الراجل ده اسمه ثوفينا كمان ثوفينا اسم الراجل ده بركة مفلوج بركة بيت حسن. يعني ليس عبثا ان المسيح يقول له أتريد ان تبرأ. السؤال ده لم يكن سؤالا يعني عبيط او مجنون او تافه او سؤال يعني ملهوش معنى. مش ممكن المسيح لما يسأل سؤال زي ده يكون ملهوش معنى. ثم مش سهل انه يقول له ها انت قد برئت فلا تعد الى الخطيئه لئلا يصيبك ما هو اسفل. يبقى هذا الرجل ما كانش في توبه. انما اذا كان المسيح قد شفاه شفاه رحمه انما هو لا يستحق. على كل حال يا اولادنا هذا هو الفصل الذي منه نتعلم أن مناط الأمر بيده. الإنسان مناط أمره بيده وأن هو صاحب الكلمة. إذا كان هو يريد نعم يريد. إذا كان يريد أن يخلص الخلاص الأبدي. إذا كان يريد أن يتخلص من خطيئة أو من عادة هو صاحب الأمر مش ربنا. مش ربنا في هذا. الإنسان إرادة الإنسان هي أولا هي المطلوبة أولا لكي يعرف الإنسان أن يتخلص. ربنا جعل نفسه نمرة اثنين. ربنا يساعده إذا أراده يديله ما لا يقدر هو على أن يعمله. لكن في أشياء كثيرة بيقدر هو يعملها على الأقل أن يريد وأن يعزم وأن يعمل. نعمة ربنا يسوع المسيح تشملنا جميعا وله الإكرام والملك إلى أبد الأبدين.